موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم قصة آية، هذا البرنامج الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أيها الإخوة المشاهدون التوفيق في فهم كلامه سبحانه وتعالى والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى سأتوقف معكم أنا وأخي الشيخ عبد العزيز بن صالح الزهراني إمام جامع بن يماني بمدينة جدة مع آية من آيات سورة الحج يا شيخ عبد العزيز، وهي آية يعني مخيفة تتحدث عن قضية الثبات والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى مهما كانت الأحوال، لأن الفتن عندما تتعرض للإنسان يتفاوت الناس في الاستجابة لها، فبعض الناس ضعيف الإيمان والعياذ بالله فينقلب على عقبه بسبب هذه الفتنة، والموفق هو من وفقه الله وثبته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعوة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فنريد أن نسمع الآية يا شيخ عبد العزيز ثم نتناقش حولها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.
الله أكبر، أعوذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. هذه الآية يا شيخ عبد العزيز لها قصة، كما ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: أسلم رجل من اليهود وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، فرح الصحابة رضي الله عنهم بإسلامه، لأنهم كانوا يفرحون إذا أسلم أحد من أهل الكتاب ومن غير يعني من غير العرب ومن غير المشركين. لماذا؟ وهو فعلا يستحق أن نفرح به. لماذا؟ يعني مثلا كما نفرح اليوم إذا أسلم قسيس أو رجل من رجال الدين الكبار في الغرب، نفرح بهذا لسبب، لأننا نشعر أنه سيهتدي بهدايته قوم آخرون، وأنه أيضا أسلم عن علم وعن قناعة، بخلاف المشركين والوثنيين فإن الإنسان اللي خالي ما عنده عقائد متأصلة ومبنية على كتاب سماوي ولو كان محرفا فإنه يسهل أن يدخل في الإسلام. ولذلك الآن تلاحظ بعض الدعاة مثل الدكتور عبد الرحمن الصميطة صلى الله أن يشفيه ويعافيه، هذا الرجل يعني له جهود عظيمة في أفريقيا وسمعت كثير من قصصه، يقول يعني بعضهم تجلس جلسة واحدة مع بعض الوثنيين فيدخل الشيخ القبيلة والقبيلة كلها في الإسلام. وتذكر أنت قصة طفيل بن عمرو الدوسي الزهراني وهو منكم من زهران رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاء إلى قريش هنا فقالوا له يعني لا تسمع لمحمد، فذلك وضع في أذنيه القطن. لكن الطفيل بن عمرو الدوسي رجل شيخ قبيلة ورجل معروف وشاعر، يعني استغرب من نفسه عندما يعني طاوع هؤلاء، فقال أنا أسمع وأشوف وأحكم بنفسي. فلما استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أدرك أن هناك خلل في الموضوع، يعني هذا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقوله بشر وهذا الحق، فاستجاب ودخل بدخوله في الإسلام قبيلته كاملة ربما. فالشاهد أن الصحابة فرحوا بإسلام هذا اليهودي، فلما أسلم ابتلي، قالوا فذهب بصره وماله وأولاده في حوادث متفرقة، فتشاءم بالإسلام.
الله المستعان،
قال هذا الدين ما ما هو بدين خير ولا شوف الابتلاء، لأن أحيانا الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون يعني مباشر، لا، ذهب أولاده وذهب ماله وذهب بصره، فقال أنا من يوم دخلت في الإسلام وأنا في مصائب، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني، رجعت في كلامي كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام لا يقال، ما فيه أنك تدخل في الإسلام اليوم وتجي تقول بكرة أقول لك والله بطلت، يعني المسألة ما هي بفوضى، وليست دخلت في الدين خلاص، خرجت من الدين هذا ارتداد، نعم يقام عليه الحد. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني لم أصب في ديني هذا خيرا، أذهب بصري ومالي وولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة. وقيل ونزلت فيه هذه الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف، لاحظ حتى في قراءة حرف، الحرف هو طرف الشيء كما قال الله سبحانه وتعالى على شفا جرف، يعني أنه يعني معرض للانحراف بأسهل طريق، يعني إيمانه ضعيف لدرجة أنه ممكن يتأثر بأي مؤثر. قال فإن أصابه خير
ما النبي
قد ما النبي، يعني الآن هذا اليهودي لو زاد ماله وكثر أولاده لقال والله الدين الإسلامي هذا
كله خير
كويس وكله خير، لا، الإسلام ليس بالهوى، والله سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبنا. ولذلك لاحظ كيف أن الله يركز على هذا في القرآن، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الرجل علم الله ما في قلبه من الكذب ومن عدم الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فابتلاه بهذه الابتلاءات. ولذلك شوف مثل هذه الابتلاءات التي ابتلي بها هذا الرجل وقعت لعدد من الصحابة وقعدت من المسلمين، فما زادتهم إلا ثباتا،
مصعب بن عمير
مثل مصعب رضي الله عنه، ومثل أيضا عروة بن الزبير عندما مات أولاده وذهبت رجله، فما زاده إلا إيمان وتسليم في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبتلى الإنسان، وإذا لم يبتلى الإنسان المؤمن فمن الذي يبتلى؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم
حسب الناس،
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالابتلاء سنة ماضية، ولكن يتفاوت الناس في درجات الابتلاء، والله هو الذي يقدر سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء. ولذلك شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو سيد الأنبياء، وهو من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم كل الأنبياء من ذريته، وهذا فضل عظيم. يعني تخيل يا شيخ عبد العزيز رجل كل أبنائه وأسرته كلهم أنبياء،
الله أكبر،
هذا شرف عظيم يعني ناله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأبنائه كلهم أنبياء، إسحاق وإسماعيل من كل أنبياء بني إسرائيل من ذريته، ومحمد عليه الصلاة والسلام من ذريته. فابتلاه الله ابتلاء عظيم، أولا ابتلاه بتكذيب أبيه له، يعني لاحظ عند العادة يا شيخ عبد العزيز أن والدك أشد الناس فرحا بتميزك، أليس كذلك؟ يعني الآن المفروض أن والد إبراهيم كان أول من يسارع إلى تصديق به، يعني كم تساوي أن يكون ابنك نبيا،
الله أكبر،
رسول مرسل من الله. لكن للأسف أنه كان هو أشد الناس عداوة لابنه إبراهيم، وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك،
أهجرني مليا،
أهجرني مليا، وفعلا خرج، قال سلام عليك وخرج إبراهيم. فهذا أول ابتلاء. الأمر الثاني ابتلي بمحاربة قومي وكادوا يقتلونه، وأنهم أيضا تفننوا في قتل إبراهيم بشكل لم يحصل لأي واحد من الأنبياء، أوقدوا له نار عظيمة وألقوه فيها بشكل لم يحدث في التاريخ تقريبا مثل ذلك الاحتفال، أنهم يقتلون نبيهم بهذه الطريقة الفظيعة، جمعوا له حطب، قصة طويلة، والله سبحانه وتعالى نجاه منها في القصة المشهورة. ثم أيضا ابتلي بالهجرة، ثم ابتلي بالعقم، ما رزقه الله بأبناء يكونون عونا له، فما رزق بإسماعيل إلا وعمره 86 سنة. 86 سنة جاء له إسماعيل بعد ما تزوج هاجر وسارة زوجته الأولى، ما رزق منها بأبناء إلا بعد 12 سنة أيضا من إسماعيل، بشره الله سبحانه وتعالى بإسحاق. هل ليس هذا ابتلاء؟ ثم حتى إسماعيل لما كبر وأصبح يعني
أمره الله،
نعم يعني يمشي معه، يعني تلاحظ أنه يعني يشعر الأبوة، هذا شعور عظيم يعني لا يعرفه إلا من يعني جربه. ثم إبراهيم جربه على كبر، فأكيد أن فرحه بابنه هذا أشد من فرح الابن الأب العادي. 86 سنة يعني
متعلق بقوة،
متعلق به. ثم يأمره بذبحه، ذبحه والله يعني بلاء من أشد الابتلاءات، والله سبحانه وتعالى سماه قال إن هذا لهو البلاء المبين. ولذلك يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي منزلة عليا في الاصطفاء، أنه لا يعني قد تخللت كما يقول الشاعر، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رزق بإسماعيل على كبر أراد الله أن يبتليه ويمحص المحبة الخالصة أنها تكون لله سبحانه وتعالى، فأمره بذبح إسماعيل. الحقيقة هذا ابتلاء لم يحدث إلا لإبراهيم، ولم يذكر لنا أن أحدا ابتلي بذبح ابنه إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم وتله للجبين
خلاص
يعني سينفذ الموضوع، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. ولذلك بشره الله بإسحاق وذريته كلهم أنبياء. فأقول أن الابتلاء، انظر أشد الناس بلاء هم الأنبياء. انظر إلى ابتلاء موسى عليه الصلاة والسلام، انظر إلى ابتلاء النبي صلى الله عليه وسلم كيف ابتلي، فكذبه أبو لهب عمه وناصبه العداء، وكذبه زعماء قريش وطردوه من مكة، وهي أحب البلاد إليه، وكان يبغى كان يتمنى أن يبقى في مكة ويكمل دعوته في مكة، ولكنه لم يستطع. حاربه قومه فخرج إلى المدينة، وذهب هناك فحاربه اليهود وحاربه المنافقون. مات عليه الصلاة والسلام كما تذكر بعض الروايات وهو من آثار السم الذي وضعه له اليهود. فابتلاء يعني إلى أقصى درجات الابتلاء تعرض له الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فمن يظن منا أنه بمن جاه من الابتلاء فهو واهم. وهذا الدين منذ آدم إلى اليوم هو طريقه طريق ابتلاء وطريق تمحيص، ليس لأن الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن يبتلينا ويعذبنا ويستمتع بذلك، لا، وإنما هي لكي يرفع درجات الناس، يختبرهم ويبلوهم، يعرف الصادق من الكاذب ويظهر ذلك، وإلا الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك قبل أن يبتلي الناس. لكن حتى يتميز الناس ويعلم، فقال فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا الآية في قوله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. لاحظ أنه لم يقل وإن أصابه شر، وإنما قال وإن أصابته فتنة. هذا في إشارة إلى أن هذا الذي يصيب الإنسان المقصود به تمحيصه وابتلاءه واختباره، تماما كما يحصل اليوم في الدنيا يا شيخ عبد العزيز، عندما يتقدم أحد إلى الدراسة أو يتقدم أحد إلى وظيفة فإنه يجرى له اختبار، يراد منه، لا يراد منه إهانته ولا يراد منه الإساءة إليه، وإنما يراد منه اختباره والنظر في مدى صلاحيته لهذا المنصب أو لهذا الدرجة العلمية أو لهذه الوظيفة لا أقل ولا أكثر. وهو أسلوب مقبول ومعقول أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده ليميز بينهم في درجات الآخرة أو في دركات النار والعياذ بالله، ويبلوهم. فمن الناس من يثبت ولا يزيده الابتلاء إلا ثباتا. ولذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما يرون الابتلاء لا يزيدهم ذلك إلا ثباتا، قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
وتثبيت.
الله، شفت هذول نجحوا في الاختبار. لكن المنافقون ماذا يقولون؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله
إلا غرورا. الله المستعان،
أليس كذلك؟
بلى.
شوف الفريقين، والقرآن الكريم يعني أكثر من ذكر هذا الفريق وأكثر من ذكر هذا الفريق، وذكر علامات المنافقين وذكر علامات المؤمنين وذكر الابتلاءات وأن الله ليس هناك أحد بمنجاه من الابتلاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أم حسبتم في ذكره الابتلاء في قوله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، الإشارة إلى أن النبي نفسه وأتباعه يصل بهم البلاء درجة شديدة حتى الصادقون منهم يبدأون يتململون متى نصر الله، فيثبتهم الأنبياء ويقولون ألا إن نصر الله قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم إنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. وقال قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه.
الله أكبر.
انظر، فيعني يشير إلى أن هذا الابتلاء مرتبط سبحان الله بالإيمان وبالدين وبالدعوة وشيء طبيعي. ولذلك عجبتني كلمة لأحد العلماء من السلف يقول أنه إذا لم يتعرض الداعية إلى الابتلاء فليشك في منهجه، لأن الابتلاء من علامات هذا المنهج. شوف من عهد نوح إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وهذه الآيات تؤكد هذا. أما من يظن أنه سيسلك طريق الدعوة إلى الله ثم يجد الطريق مفتوحة ومعبدة ومفروشة بالورود فهذا واهم. ولذلك كنت ذكرت طرفة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، كان أستاذا في الجامعة الإسلامية، وكان معه الشيخ محمد تقي الدين الهلالي والشيخ عبد العزيز بن باز وعدد من العلماء الكبار في ذلك الوقت. قالوا ففي حفل التخرج أول دفعة، والجامعة كانت فرحة بهذا التخرج وهؤلاء الطلاب، فقام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي يلقي كلمة وقال أبشروا أبشروا يا أبنائي الطريق أمامكم مفتوح ومعبد والناس في حاجة إليكم وستجدون إن شاء الله تيسير وستجدون كذا فالشيخ الشنقيطي ما أعجب هالكلام هذا فقام الشيخ الشنقيطي وعقب وقال لا هذا الكلام غير صحيح وهو يعارض الآيات الواضحة في القرآن الكريم، بل إن طريق الدعوة مليء بالابتلاء ومليء بالعقبات ومليء بالتحديات وستجدون عقبات وتجدون تحديات والشيخ تقي الدين لم تكن غائبة عن هذه الحقائق، لكن أراد أن يحمس الشباب، والشيخ أراد أن يظهر أيضا هذه الحقائق في حياة الدعاء أنها
مستعد لها
أي نعم، فهذا مصيب وهذا مصيب. أيضا من فوائد الآيات سؤال الثبات، أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ومن فوائدها أيضا يا شيخ عبد العزيز أن لا يعرض الإنسان نفسه للشبهات التي قد تضله عن طريق الله سبحانه وتعالى، ويسأل الإنسان دائما الثبات، فإن الإنسان ليس بمنأى عن الانحراف مهما كانت درجته في العلم وفي العبادة إلا بتثبيت الله سبحانه وتعالى له. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك شيخ عبد العزيز الثبات ولإخواننا المشاهدين، ونسأل الله أن لا يعرضنا للفتن وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى غير مبدلين وغير مغيرين، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد أنزلنا